الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قالت عقيلة الطالبين زينب سلام الله عليها بما أقرها عليه مولانا زين العابدين، وليجتهدن أئمة الكفر وأشياء الضلال على محوه، أي قبر الحسين على محوه وتطميسه، فلا يزداد إلا علوا. صدقت عقيلة الطالبين صلوات الله وسلامه عليها. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. وصمود أمام الأعاصية. قبر الحسين الصامت أمام محاولات الطواغيت منذ شهادته صلوات الله عليه وإلى أيامنا، حيث يشهد هذه المظاهرة المليونية التي لا يشبهها تجمع في التاريخ البشري فيما نعلم. ملايين البشر يأتون زاحفين من أقطار المعمورة، من استراليا في جنوب الكرة الأرضية إلى الدول الإسكندنافية في شمالها، ومن حدود الصين في غربها إلى الأمريكا في شرقها إلى الأمريكتين في غربها، كما المغناطيس القوي يجتذب أهل الولاية والإيمان والتحرر. هذا هو قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الذي بدأ في سنة 60 للهجرة، في سنة 61 للهجرة، قبرا عاديا كسائر القبور. لم يكن عليه إلا كتابة بسيطة كتبها الإمام زين العابدين عليه السلام وخطها بإصبعه: هذا قبر الحسين بن علي بن فاطمة الذي قتلوه عطشانا. هذه كانت البداية، وأما ما نراه اليوم فهو ما تتكفل به الصور والحضور الشخصي مما يبعث في الإنسان الإيمان المطلق بأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينصر أحدا فلا خاذل له، وقد نصر الحسين عليه السلام. بعد هذه الفترة ونحاول أن نتعرض في إضاءة تاريخية لما جرى على هذا القبر الشريف من اهتمام ومن محاولات هدم أيضا، لنرى في النتيجة أن ما يقرأه المؤمنون في القرآن وأصبح شعارا للمنبر الحسيني في بدايته يقرأه الخطباء وغيرهم بقولهم العاقبة للمتقين، فكيف إذا كان سيد المتقين؟ لا ريب أن العاقبة والفلاح والنصر والتوفيق سيكون حليفه وملازما له. بعد هذه السنة أي سنة 61 يأتي بنو أسد لكي يصنعوا سقيفة على هذا القبر الشريف، شيء سقف من السعف وما شابه ذلك، حتى إذا أراد أحد أن يزور لا يكون تحت الشمس، صنعوا عليه سقيفة. بعد هذه بعدة سنوات أي في سنة 65 للهجرة، عندما استلم المختار ابن أبي عبيدة الثقفي الناهض بثارات آل البيت عليهم السلام، استلم الحكم في الكوفة وسيطر على الأوضاع، انتدب محمد بن إبراهيم ابن مالك الأشتر النخعي، حفيد مالك الأشتر ابن إبراهيم المناصر إلى المختار الثقفي، ابنه محمد وكل من قبل المختار لكي يبني على هذا القبر قبة من الآجر ومن الجص، وكانت تلك أول قبة بنيت على المشهد الحسيني في سنة 65 وما بعدها للهجرة. وبعض الباحثين يقول لعلها أول قبة في الإسلام. هذا الكلام الثاني يحتاج إلى تحقيق، ولكن هي أول قبة بنيت على قبر الحسين عليه السلام، وبطبيعة الحال القبة لا تعلق في الفضاء، وإنما لا بد أن يعمل إليها بناء وأروقة وأعمدة، فكان هناك إذن بناء أولي للمشهد الحسيني. استمر هذا الأمر إلى فترة طويلة، هي كل فترة الدولة الأموية إلى أن انتهت. نلحظ هذا وبدايات الدولة العباسية، نلحظ هذا في زيارات الإمام الصادق عليه السلام وما جاء فيها من أوصاف تشير إلى بناء القبر. فنحن نرى مثلا عندما يطالع الإنسان كتاب كامل الزيارات لابن قولوي القمي، يلاحظ الإنسان وصفا من قبل الإمام الصادق عليه السلام في في عدة مواضع تذهب إلى الباب الغربي والباب الشرقي، الباب الذي يلي القبلة، ثم تذهب إلى الحائر، ثم تكون تحت القبة. هذا يعني أن هذا البناء كان موجودا إلى ذلك الزمان، وأن الإمام الصادق عليه السلام كان قد ذهب لزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. عندنا روايات لا سيما المنقولة في كتاب فرحة الغريب أن أئمتنا بالإضافة إلى الإمام السجاد الذي كان في رجوعه من الشام إلى كربلاء في يوم الأربعين زار الحسين، توجد روايات عن زيارة الإمام الباقر عليه السلام وزيارة الإمام الصادق وزيارة الإمام الكاظم، بمعنى ذهابهم إلى القبر، مو بمعنى أنه قالوا الزيارة أو زاروه من بعد، وإنما بذهابهم إلى قبر الحسين سلام الله عليه. في زيارات الإمام الصادق نحن نلحظ هذه الأوصاف، مما يعني أنها كانت هذا المشهد الذي فيه أبواب بعضها يلي القبلة بعضها في جهة الشرق، أيضا القبة وأنك تكون تحت القبة فتدعو بكذا وكذا، ولفظ الحائر أيضا كان موجودا في هذه الزيارات. عندما نأتي باتجاه أيام المنصور الدوانيقي العباسي، المنصور أقدم على شيء سيء، وهو أنه في إبان صراعه مع العلويين أقدم على هدم لهذا المرقد. المنصور العباسي قام بهدم هذا المرقد، ولعله نقض جانبا منه، لكن يظهر أن إحدى زوجاته وهي أم ابنه المهدي امرأة حميرية، وحمير من أهل اليمن، واليمن مشهورون بولائهم لأهل البيت عليهم السلام، هذه بدأت تهتم في قضايا المشهد، فبعثت بالأموال لإعادة ما نقر، ومن كان هناك ممن يخدم المشهد أيضا أجرت لهم راتبا كما تقول هذه الروايات. وسبحان الله، نحن نجد حتى في بيوت الطواغيت والظلمة من يتعاطف مع آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهؤلاء ممن لم تتشوه فطرتهم تشوها كاملا، لم يتأثروا بالكامل، مثل قضية آسية بنت مزاحم في بيت فرعون ومع ذلك بقيت على الفطرة. فهذه المرأة كانت مهتمة، ولذلك لما جاء المهدي العباسي نقل أنه أيضا أعاد البناء، ما هدم أعاده المهدي العباسي، إما لملاحظة جهة أمه ووالدته أو لسبب آخر. نجي فيما بعد هذا، يجي هارون الرشيد اللا رشيد ابن المهدي، وهذا كان في زمانه زمان التصعيد والمواجهة مع أهل البيت وامتيال الإمام الكاظم بعد سجنه مدة من الزمان. فهارون العباسي أولا أرسل شاب منه هناك موجود، فاستجلب فقال له ايش عندك هنا داعي كخادم وكذا، شو تسوي، من يجري لك ما تجري؟ فقال إنما تجري كانت تجري لي الأموال أم موسى، يعني زوجة المنصور جدة هارون العباس الصغير، جدته أم أبيه. فلما سمع ذلك لم يغير شيء. بعدها بست سنوات، إما لأنها هذه توفيت أو لا نحن لا نعلم، أو لأن الصراع بين العلويين الهاشميين وبين العباسيين تصاعد أكثر، فأقدم هارون على نقض البناء الحسيني وهدمه. وبالتالي نحن أمام خليفتين عباسيين قد نقضا البناء الذي كان للقبر الشريف، قبر الحسين سلام الله عليه. بعدهم إلى المأمون العباسي، المأمون لسياسات مختلفة تحدث عنها الكثير وتعرفون عنها كثيرا، خصوصا أن قضية الإمام الرضا قريبة عهد بنا، كان إلى توجهات سياسية معينة المأمون في محاولة استقطاب أهل البيت وإعطاء صورة غير الصورة المعروفة عن العداوة بين الهاشميين وبين العباسيين، فأعاد بناء المشهد ورمم ما كان قد نقض وخرب منه. وبقي هكذا في زمان المأمون وما بعده إلى أن جاءت العاصفة السوداء للمتوكل العباسي. المتوكل العباسي، بعض المحققين يقول عند 4 مرات من الاعتداء على قبر الإمام الحسين ومشهده صلوات الله وسلامه عليه. يعني قضية المنع اللي سواها، أول مرة حاول أن يهدمه ما حصل أحد من المسلمين، سعى أن يوكل واحد من عماله ومن ولاته، دور أشخاص من المسلمين يجون يهدمون هالمكان، ما حد إجا. محاولة ثانية بعدها ب3 سنوات هو نفسه أيضا قام بها، وكلف أحد العباسيين والي الكوفة موسى ابن عيسى ابن موسى العباسي، قال له لازم تهدم هذا المكان بأي ثمن. فهذا راح ودور على شخص من اليهود كان قاطنا في تلك المنطقة يسمى بالديزج، وأعطاه أموالا طائلة وقال له لازم تهدم هذا القبر وتكريبه، يعني تشيل هذا، لأنه أيضا كان على القبر صندوق، كان على القبر صندوق خشبي، إلا لازم تشيل هذا الصندوق وتكرم المكان وتحرك الأرض اللي تحته وتجري عليه الماء، خلاص بناء فوق ماكو، سقف ماكو، قبة تهدم، صندوق أيضا يرفع أو يكسر، والأرضية اللي موجودة هناك أيضا تحرق. بالفعل هذا إجا وفعل ما طلب منه وأجرى الماء، ولكن الماء ظل يدور كما يطوف الطائفون حول قبر الحسين سلام الله عليه. بطوافه حوله، وإنما حتى مخلوقات الله التي تسبح لله وتطيعه. دع عنك أولئك الذين انكسفت أقمار الهداية والفطرة في قلوبهم، وإلا الإنسان العادي صاحب الفطرة السليمة لا بد أن يقدر هذه المواقف وهذه الشخصية. فهدم قبر الإمام الحسين عليه السلام في زمان المتوكل. جاء بعده ابنه المنتصر. المنتصر هذا كان نجيب بني العباس، مثل ما عندنا في كل بيئة فاسدة يطلع ناس ورود محمدية تخرج خالد بن سعيد بن العاص يطلع في بيت بني العاص الأمويين المحاسين لله ولرسوله، هذا يطلع خالد بن سعيد بن العاص من أشد الناس إخلاصا لأمير المؤمنين عليه السلام. في بيت مروان بن الحكم يطلع سعد الخير أحد أكثر الأصحاب إخلاصا للإمام زين العابدين سلام الله عليه، جده مروان بن الحكم هذا الطريد رسول الله، هذا المنتصر أيضا كان من هالنوع. في هالأسرة العباسية كان نجيبها، بل إنه قتل أباه المتوكل العباسية لأنه رآه يهين أمير المؤمنين عليه السلام في وسط المجلس. طيب، الرجل لم يتحمل هذا الأمر ورأى أن هذا الرجل لا ينبغي أن يبقى، فاتفق مع الأتراك وذهب ذلك المستهزئ بأمير المؤمنين وبوصي رسول الله إلى قرنائه في نار جهنم. وهذا الرجل هجل، جاء المنتصر كعلامة على احترامه للإمام الحسين ولقبره الذي هدم، قام هو المنتصر من سامراء اللي كانت مركز الحكم، هي هو مع عدد من الطالبيين والهاشميين والقادة ورؤساء البناء المهندسين، جاءوا إلى كربلاء وهناك زار الإمام الحسين عليه السلام وعكف عنده مدة وأمر هؤلاء أن يعمروا هذا المشهد بأحسن ما يمكن وما يقتدر عليه. هذا المنتصر العباسي ابن المتوكل، وبقي هذا الأمر على هذا المعزل. استمر هذا الحال إلى أن انتهى الدور الأول للدولة العباسية، لأن الدولة العباسية كان فيها أكثر من دور. انتهى الدور الأول، اجت الدول المتفرقة مثل الدولة البويهية. الدولة البويهية دولة شيعية كانت تؤمن بأهل البيت عليهم السلام، بدأت في إيران، سيطرت على العراق بغداد وأطرافها، وأشاعت جوا من الحرية المذهبية، مع أنهم كانوا شيعة لأهل البيت عليهم السلام، ولكن لم يلزموا أحدا بمذهبهم ولا منهجهم، ولم يفرقوا بين شيعي وبين غير شيعي، حتى أن قاضي القضاة مرتبة كبيرة القاضي عبد الجبار كان على المذهب الآخر، ومع ذلك أظهره في منصبه الرسمي. وهذه صورة من الصور التي تقدم إلى العالم الإسلامي عن أن شيعة أهل البيت عليهم السلام بالرغم من أنه دائما كانوا يقصون ويبعدون لأجل مذهبهم، إلا أنهم في مثل هذا المورد لم يبعدوا أحدا ولم يقصوا أحدا، بل تركوا قاضي القضاة وهو مخالف لهم في المذهب، تركوه على موضعه وأنشأوا جوا واسعا من الحرية الفكرية والعلمية. هذول طبعا في زمانهم أظهروا شعائر التشيع المعتدلة التي لا تتحدى الآخرين، وتركوا الآخرين أيضا يظهرون ما يشاءون في مساجدهم في تكاياهم، لأن قسم كانوا أيضا صوفية، واهتموا كثيرا بالمرقد الحسيني ومراقد أئمة أهل البيت عليهم السلام في العراق. ونحن الآن حديثنا فقط عن المرقد الحسيني، فاهتموا به اهتماما بالغا. فهالفترة شهدنا أنه توسع المشهد توسعا كبيرا، صارت فيه منارات ضخمة، وصارت فيه أيضا قبب كبيرة، وأفضل ما أنتجه علم ذلك الزمان في الهندسة والبناء أعملوه في قبر الحسين عليه السلام. وبعض الباحثين يقول إن قسما من التخطيطات المتأخرة اعتمدت على ما صنعه البويهيون. بعدهم بفترة جاء دور الفاطميين. الفاطميون كانوا في مصر وفي أفريقيا العربية، وكان توجههم لأهل البيت واضحا، فأيضا أعانوا في دعم إعمار وبناء وتأثير وتذهيب المرقد الحسيني، بنائره، قببه، أبوابه، كسوته، فرش الحرير وما شابه ذلك. ننتهي من هذه الفترة، ترجع الحالة إلى زمان دور العباسيين الثاني. وأنا أتعجب سبحان الله، يعني إنسان من البويهيين اللي هو ليس عربيا، هذا يجي يتقرب إلى الله عز وجل ببناء المرقد وبإعماره، وواحد عباسي يعني أجداده أبناء عم الإمام الحسين عليه السلام، مع ذلك يهدم المرقد ويستعلم ذلك. هذا شيء واحد يصعب عليه أن يتفهمه. عرب آخرون كما سيأتي فيما بعد، كثير من العرب من هنا وهناك كان شغلهم تحين الفرصة لهدم المرقد، بينما ذاك الأعجمي بل المغولي، طيب، هو الذي يسعى لبناء المرقد والمشهد بأفضل ما يمكن من البناء والاحترام. هذا محل توقف وتساؤل. إجا واحد اسمه المسترشد لله العباسي، هاي ألقاب انت تدري بعد، يعني لا تحكي عن واقعها شيئا أبدا. طيب، إجا هذا وقال هذا المشهد فيه ذهب كثير، فيه هدايا كثيرة، فيه قناديل ذهبية، فيه فرش كثير، هدايا الملوك، هدايا السلاطين، القبر ما يحتاج إلى هالأشياء هذه. طيب، فإذا شتوا فيها لازم أنهبها كلها أنا. فأخذ مؤرخون هكذا ينقلون، هذا شيء مذهل، فحمل من ممتلكات الحضرة الحسينية ما حمل على 5000 جمل و400 بغل. ما في أحد الصلوات هذه يا جماعة الخير. هذا استرق من هذا الرجل، لماذا؟ من أجل أن يخليها في جيبه، من أجل أن يخليها في جيبه. ما الجماعة ما يجيبهم إنه واحد الكتب حقا. فكان الرجل سارقا هالمقدار 400 بغل، شقد فيها شالوا من حرم الحسين؟ 5000 جمل من الأثاث ومن الذهب ومن القناديل ومن الثريات ومن، طيب شقد هذه قيمتها؟ بعلة أنه الحرم ما يحتاج لها، افرض ما يحتاج لها، شو تسوي فيها؟ يروح جعلها جزءا من ممتلكاته. هذه السرقة الواضحة، سبحان الله، عمدت النبي بعد ما راح إلى وملكها، ضم إلى أملاكه، صارت معركة بينه وبين أحد السلاطين السلاجقة، فأخذ أسيرا وقتل، شرقت له وسلبت كل ممتلكاته التي أخذها من الحضرة الحسينية والتي كانت لديه في بغداد. وهكذا بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. والإنسان اللي يسوي ظلم في حق الآخرين لازم يبشر نفسه بنتيجة هذا الظلم في هذه الدنيا. هذا واحد من العباسيين الذين سلبوا وأخذوا وتملكوا من الحضرة الحسينية ما تملكوا. طيب، تستمر الحالة هكذا إلى أن يجي زمان المغول زمان المغول عندما اجتاحوا بغداد. المغول لما اجوا الى بغداد طبعا البلد الخلافة الإسلامية كانت ضعيفة ومهلهلة ومسوسة إلى أدنى درجات ودركات الضعف. الخليفة يسرق بهالمعدل، الوزير هم نفس الشيء يسرق، اللي تحته يسرق وعلى هذا المعدل. إلى حد صار أن ما نسميه اليوم وزير الدفاع هو يأخذ أموال الجيش وما يعطيهم شيء. جيش يفترض ما دام تحت السلاح يعطى إلى أموال، هذا يأخذ الميزانية كلها فلا يعطيهم. هذول جماعة الجيش هم تركوا الجيش وكل واحد راح يكل على عياله، صارت البلد بلا جيش وبلا دفاع. فما أسهل أن جاء المغول واقتحموا بغداد بلا أدنى مقاومة، اكتسحوا اكتساح. طيب، وفي قصص كثيرة تبين لك الخلل اللي يحصل عندما تكون الخلافة والقيادة فاسدة منحطة لا شأن لها إلا سرقة الأموال وإلا العبث بالشهوات. لما وصل جيش المغول إلى بغداد، هذا الخليفة العباسي كان عنده جارية ترقص قدامه وتغني. طيب، وصل السهم إلى ستائر الخليفة وهي لا تزال تغني وترقص إلى الخليفة. طيب، هذا هو محل واحد يريد يواجه الجيش ويواجه حركة عنيفة بهذا المستوى. فانتهت الدولة العباسية. العمل المدبر الذي قام به علماء شيعة أهل البيت عليهم السلام، والد العلامة الحلي على الله مقامه، الخاجة نصير الدين الطوسي على الله مقامه، السيد علي بن طاووس الحسني على الله مقامه، هذول سووا عمل من الأعمال الرائعة. الآن ما عندنا وقت مع الأسف نتحدث عنه، ولكن فيما يرتبط بالمرحلة الحسيني، هذول راحوا إلى المغول، رأوا أنهم ما في قوة دفاع ولا أحد يستطيع أن يواجه، ولا خلافة أكو ولا جيش أكو، فذهبوا لكي يؤمنوا هذه البلاد وهذه المناطق وهذه المراقب من التدمير، وإلا كانت محارب تصير. فأخذوا منهم وثيقة بأن لا يتعرض جيشهم جيش المغول إلى هذه المناطق النجف وكربلاء والحلة، وأن لا يتعرضوا إلى المكتبات الدينية. هذا تراث الأمة الإسلامية الحضاري لازم يبقى محفوظ. طيب، وبهذا التدبير الرائع والدقيق استطاعوا أن يحفظوا تراث الأمة، حضارة الأمة، آراء وأفكار وأحاديث المعصومين عليهم السلام، وأيضا المشاهد والمرافق والمدارس والعلماء. وين ظهر الأثر؟ ظهر الأثر بعد 30 سنة. تشوف الحكام المغول هم بدأوا يأتون لزيارة أئمة أهل البيت عليهم. فأول من جاء أحد السلاطين المغول اسمه غازان، وهذا قد أسلم واهتدى إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، وتشرف بزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. فلما رأى الوضع هكذا أمر بإعمار كربلاء، قضية النهر اللي كان متفرع من الفرات وانسد بالتدريج، كربه وحرسه وأهله من جديد، فأصبحت كربلاء ذات مياه وفيرة. اجى إلى الحرم الحسيني، شاف هذا الحرم يحتاج إلى رعاية أكثر، تجديد بناء، جاب من مختلف الأماكن الأخشاب الصلبة والقاشي المرتب وبعض صفائح الفضة، وأهل البناء بشكل رائع وبديع. هذا في زمان السلطان غازان يسمى. بعده بفترة قصيرة أيضا حفيده إجا شاه محمد خدابند الذي تشيع على يد العلامة الحلي أعلى الله مقاما وأصبح من المقربين عنده. هذا أيضا جاء إلى كربلاء وأنشأ فيها مدارس وأنشأ فيها مطاعم ووزع فيها الأموال على المقيمين وأجرى الرواتب للخدمة خدمة المرقد الحسيني. فانتعشت حالة الزيارة، أصبح الوضع آمن، البلدة الصغيرة البسيطة أصبحت بلدة متطورة إلى حد كبير، فيها مرافق متعددة، سكن كثير من الناس فيها على أثر هذا، وبالتالي أصبح مشهد الحسين عليه السلام أكبر مما كان عليه، أحدث وأجمل بفضل عمل هؤلاء السلاطين الذين اهتدوا إلى منهاج آل محمد. تمر يعني هذا حدود 200 سنة، نصل إلى أيام الصفويين. الصفويون كما تعلمون هم فرقة في الأساس جماعة صوفية، لم يكونوا شيعة لأهل البيت. جدهم الأعلى صفي الدين، هذا الرجل كان في أصله صوفيا على غير منهج أهل البيت، شوية شوية بدأ يتعرف على منهج أهل البيت ومذهبهم واقترب منه. أبناءه الأربعة اللي كانوا قادة عسكريين تشربوا أكثر مبادئ أهل البيت عليهم السلام وانتموا بالفعل إلى هذا المذهب، أصبحوا شيعة، وبعد ذلك استطاعوا أن يسيطروا في البداية على إيران بكاملها، على قسم كبير من أفغانستان، ثم بعد ذلك على العراق، وكان بينهم وبين الأتراك العثمانيين صراع حول العراق بالتحديد. فسيطروا في أول الأمر على العراق أيام شاه إسماعيل الصفوي، وهؤلاء كان من جهة من حيث النسب هم سادة هاشميون كما يقول المؤرخون، ومن جهة أخرى من ناحية المذهب كانوا شيعة لأهل البيت وعدهم حماس إلى هذا الأمر. فاجتمع هذان العاملان في صورة عطاء بلا حدود لقضية مشاهد أهل البيت عليهم السلام، من الاحترام، من التقدير، من الإنفاق، حتى يقال أن هذا شاه إسماعيل أول ما جاء إلى كربلاء من بغداد من مسافة بعيدة نزل من على فرسه سلطان منتصر كبير الآن حقق انتصار قوي، من مسافة كبيرة نزل من على فرسه وظل يمشي حافيا إلى مرقد الحسين عليه السلام. لما وصل إلى مرقد الحسين انكب عليه وظل يبكي بكاء غير طبيعي، وبعد ذلك بقي عنده طول الليل إلى الفجر وهو يدور وهو يذكر الله وهو يترحم على أهل البيت عليهم السلام. فكان هذا الأمر وأمثاله مما حدا به بقية الجنود، بقية الوزراء، بقية أهل المال، إلى أن يعطوا عطاء بلا حدود للمرقد الحسيني. وهناك تفاصيل كثيرة في هذا المجال نحن لا نستطيع مع ضيق الوقت أن نتطرق إليها بالكامل. راح شاه إسماعيل، إجا شاه طهماسب، راح نفس الكلام، إجا بعده غيره. هؤلاء كانوا في الإجمال عندهم حماس كبير، سواء كانوا سلاطين أو زوجاتهم. نلاحظ مثلا الصندوق الخشبي الذي كان يغلق قبر الحسين عليه السلام إلى فترة قريبة كان هذه تجمل إحدى زوجات الصفويين اللي عمل بأفضل أنواع الخشب ومنقش بالذهب وما شابه ذلك. طيب راحت السلسلة الصفوية، اجوا بعدهم القاجاريون. القاجاريون أيضا كان لهم حماس بنفس المقدار الذي كان للصفويين، بل حتى أن أحدهم شاه محمد القاجاري ظاهرا جاء إلى كربلاء فشاف أن المؤذن يؤذن في مأذنة الإمام الحسين عليه السلام من دون أن يذكر الشهادة الثالثة لأمير المؤمنين عليه السلام، إما لأن هذا كان من ضمن أيام العثمانيين، لأن العثمانيين سيطروا فترة من الزمان على العراق وعلى كربلاء، وبالتالي مثل هذه الصيغة من الأذان ما كانت معهودة صيغة الشهادة الثالثة. فسمع أثناء الزيارة أن المؤذن يؤذن بلا هذا التشهد الثالث الذي صار من شعائر وشعارات مذهب أهل البيت عليهم السلام، فاستدعاه قال أنت أذنت الآن، شنو هذا الأذان اللي أذنته؟ قال أذن هذا الأذان المتعارف هنا، أنت ما ناسي يعني شيء منه؟ قال ما ناسي. قال ليش ناسي هذه الشهادة الثالثة بعد أن تتشهد لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة لعلي عليه السلام بالولاية؟ ارجع إلى نفس المأذنة الآن وتأذن الأذان من جديد، وذاك الأذان مالك ما مقبول، ومن الآن فصاعد لابد أن تؤذن بأشهد أن عليا ولي الله. فكان الاهتمام من قبل هؤلاء الخلفاء وهؤلاء السلاطين وهؤلاء الحاكمين، لا سيما من انتبه وتوجه إلى منهاج أهل البيت اهتماما كبيرا. بعد هذه الفترة هبت ريح عاصفة من أتباع محمد بن عبد الوهاب سنة 1216 هجرية، اللي كان الأهالي كربلاء قد ذهبوا في يوم غدير إلى النجف الأشرف للاحتفال بيوم الغدير في النجف الأشرف، فأكثر الرجال أكثر الطلبة أكثر الناس خرجوا من هذه البلدة لزيارة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في النجف الأشرف في يوم الغدير. جاء هؤلاء عدة آلاف واقتحموا البلدة مرة واحدة، طبعا ما فيها أحد يدافع عنها لأن الرجال والمسؤولين والشباب وكلهم قد ذهبوا إلى النجف الأشرف إلى الزيارة، فاقتحموا هذه البلدة وأعملوا فيها القتل، وبعد ذلك التفتوا إلى المشهد الحسيني وسلبوا كل ما كان فيه من أموال، من سجاد الحرير إلى قناديل الذهب إلى السيوف المرصعة بالذهب إلى غير ذلك، وأتلفوا ما كانوا لا يرون فيه فائدة. بعضها كما يقول المحققون بعض نسخ القرآن الكريم ترجع إلى القرن الإسلامي الأول، طيب مخطوطات لها قيمة عالية جدا، ولكن هؤلاء مجموعة من تعرفون لا يعرفون أن هذا إلى قيمة، المهم قدام الذهب والفضة، أما قرآن وأما ما أدري حضارة وأما تاريخ هذا لا يفهم أنه شنو إلى من قيمة. فسلبوا ودمروا وأحرقوا وكسروا الصندوق الذي كان على قبر الإمام الحسين عليه السلام، وفروا راجعين قبل أن يأتي الكربلائيون من زيارتهم في الغدير، وكانت هذه كارثة لهذا المشهد ولهذا المرقد. وما أشبه الليلة بالبارحة، لكن بالتالي ليظهر الله دينه ولو رغم كل أحد، ها هو الحسين عليه السلام لا بد فيك أن هو يحكي عن وجوده. ما في عندنا شيء يمكن أن يجمع هذه الجموع البشرية مع كل هذا التأثير العجيب الذي لا نظير له والذي تعرفونه. في أماكن أخرى في الحج إحنا نشهد التاجر يستغل هذا الموسم حتى يرفع الأجور بأقصى ما يمكن، حتى لو يتعطل الحج ما عنده مشكلة. طيب خلي يجي هذا المال إلى يجري. طيب هذا الإنسان الذي في كربلاء والذي يذهب من هنا والذي يذهب من هناك هو يبذل المال، هو يصر عليك أن تأخذ من عنده. هذا الإنسان اللي يشاحك في الأيام العادية على القرش والقرشين، شنو صار فيه الآن؟ شنو التحول اللي حصل حتى في الأربعين يجي يقسم عليك بكل الأقسام حتى تأخذ من عنده؟ هذا الشيء الموجود. أي شيء هذا غير روح الحسين سلام الله عليه؟ هذا اللي عرضناه جزء بسيط مما ذكره باحثون. أنا هنا أنبه إلى شيء لعله يكون مناسب. أكثر هذه المعلومات وأكثر منها موجود في كتاب دائرة المعارف الحسينية، وهي موسوعة من الموسوعات التي لو قدر لها الصدور بالكامل في تقديرنا ستكون عملا معجزا، لأن المخطط مالها 900 مجلد. 900 مجلد لم يحصل في تاريخ الإسلام بل في التاريخ البشري فيما نعلم لا يوجد موسوعة من 900 مجلد في موضوع واحد. وهناك من قام على هذا لأجل الحسين عليه السلام، يفترض هكذا إلى الآن 90 مجلد من أصاله، 100 مجلد جاهز للطبع. إذا واحد فعلا يريد أن يقوم بعمل خير لوالديه أو لأهله أو للماضين يتبنى طباعة مجلد واحد على الأقل منها، فإنه نشر علم، وإنه من الباقيات الصالحات، وإنه إبقاء لذكر الحسين. وكما أراد الآخرون طمس هذا القبر وطمس هذا الذكر، إحنا لازم نرفع هذه الراية قائلين لبيك يا حسين. التي في كل مكان في الدنيا غير المرقد، إذا تشوف هذه الصور الفضائية يقشعر بدنك من المنظر. أي قدرة هذه يمتلكها هذا الرجل اللي يجند ويجيش هالجموع المليونية على مد البصر هناك ليجذبهم نقطة واحدة، هو المحور والناس من كل الاتجاهات تأتي لكي تلبي نداء لمناد لم يحصل على ناصر واحد في كربلاء عندما قال هل من ناصر ينصرنا. هذه الجموع ردت على نداء الحسين سلام الله عليه. كأن الناس في مثل هذا الوقت يستشعرون مقدار الألم الذي اعتصى قلب العقيدة زيدا. وهي ترجع إلى كربلاء في مثل يوم غد لا تجد لها نصيرا ولا معينا ولا تجد أحدا يكفكف دمعه. أربعة من يوم فارق أخاه الحسين، بعد أن شبعت من الحزن والألم والاضطهاد والشماتة والشتيمة وخلفت في الشارع طفلة صغيرة. عرض عليها كما ورد في بعض المرويات أن يزيد خشية من أن يتفاقم الأمر قال لزين العابدين: يا ابن الحسين، إن أحببت المقام في الشام فشأنك، وإن أحببت العودة إلى المدينة رجعت. زين العابدين يلتفت إلى عمته زينب: عم زينب، كيف مشت؟ أو نرجع إلى المدينة؟ فتقول له: ماذا أصنع في الشام؟ هل شفت الحزن والأذى والشماسة إلا في الشام؟ شعندي بيها؟ فيرجع زين العابدين عليه السلام مع زينب إلى المدينة ويوكل بالجمع هذا النعمان بن بشير الأنصاري، لأن الرجل لما كان من الأنصار فهو أخف وطأة من غيره، هذا مو من بني أمية قاسي وجل، وإنما هو من الأنصار قد يكون عنده شيء من التعاطف مع أهل البيت. فركبوا في نياق، هالمرة بعد مو تلك النياق العشباء، مو تلك التي بلا غطاء ولا وطاء، مو تلك التي لا تظلهن من حرارة الشمس، بعد هنا ماكو سياق شمر وسياق زجر، كانت هذه في رحلة الجية، بيتحملون بعد لو كان يصير لهم في العودة ربما ماتوا من الألم. فرجعوا في طريقهم وفي طريقهن إلى المدينة. بعض أرباب الخبر يقول لما وصلوا إلى قرب طريق إما يتوجهون بشكل جنوب تماما إلى المدينة، وإما يتجهون يسارا إلى العراق إلى جهة الشرق، وهم جايين من مثل الشام. التفت النعمان بن بشير: يا ابن الحسين، أتريد الذهاب إلى المدينة أم تريد أن نعرج على العراق؟ أنا ما أقول زينب ولا أقول علي بن الحسين، أنت لو يسألوا وأنت مثل الليلة تقول لي: يا ليتنا كنا هنيئا لدوار الحسين، هنيئا لتلك القلوب التي ترفرف حول قبر الحسين سلام الله عليه. مو زينب يسألوا أدريني تروحين المدينة أو كربلاء، أنت لو يسألوك تقول كربلاء، لكن هذا من الأدب أن زين العابدين يسأل عمته زينب: عم زينب، هذا طريق يؤدي إلى المدينة، هذا طريق يؤدي إلى العراق، أي الطريقين تسلك؟ لما سمعت اسمك كربلاء قالت: ابنا في كل الدليل يمر بنا على مصارع الكتاب، نجدد بهم عهدا. اخذ احدى ثلاث ايام ما خلونا نبقى يمهم، وما ندري قضيه دفنهم شلون، خلي نجدد العهد بيهم. استدار جهة كربلاء وظل الركب يمشي، وزينب تتذكر إلى أن لاحت لها تلعات كربلاء هاجت أحد. هاجت أحزانها، لسان حالها: يا نازلي وقاموها بالله الواحد. مرت باللحود رمادها لو أذن في الجواب لسمعت ما مسلوا ولا لفظوا في كفلين يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء كان على الطرف الآخر كما تقول الرواية تجادر ابن عبد الله الأنصاري مع غلامه مع خادمه وتلميذه وقائده عطية ابن سعد العوفي اغتسل جابر في الفرات ونثر على نفسه شيئا من السعد عطر المعروف وجاء إلى قبر الحسين قال ألبس للقبر بعد لا يزال القبر ما عليه صندوق ولا عليه ولا عليه قبة ذاك الوقت قال ألبس للقبر ألبسه إياه فنادى ثلاثا يا حسين شخبت أوداجك على أسباجك وفرق بين رأسك وبدنك زارة هنا قال عطية أرى سوادة قد أقبلت من جهة الشام قال قم وانظر فإن كانوا من بني أمية لعلنا نلجأ إلى ملجأ وإن كان زين العابدين فارجع إلي سريعا جاء عطية إلى ذلك الركب ما وصل وإنما من بعيد سمع المنادي ينادي رجع إلى جابر قم واستقبل حرم الله وحرم رسوله وصل ركب السبايا وصلت زينب أخذت تلتفت يمينا وشمالا قال لها زين العابدين كما نقل أعلم عم زينب عم تبحث ذاك قبر ذاك قبر والدي الحسين فألقت بنفسها من على ظهر الناصر شوية شوية على روحك يا زينب ما تتحملي
ويكشف السوء يا الله
اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا اللهم مرضانا لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب